Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 21 شهر 8 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. البشير يجدد العفو العام ويبدي استعداده لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، وعبد الواحد يرد.
يجدد العفو الكامل عن حامل السلاح الراغبين بصدق في المشاركة بالحوار، وكذلك استعدادنا لوقف إطلاق النار لمدة شهرين.
مقتل 3 وجرح 2 وفقدان 7 من قبل الميليشيات في قريضة. قول إجماع الوطني لن تشارك اليوم في لقاء أديس أبابا التشاور.
ما حيرفضوا مثل هذه الدعوة. دعوة إما تقدم لكل عناصر نداء السودان وقبل صوت كافي، والأجندة تكون واضحة عشان نعمل اجتماعنا نحن مع بعض.
المؤتمر السوداني يكذب إعلان الحكومة بخلوء السجون من المعتقلين.
أعضاء وعضوات حزب المؤتمر السوداني معتقلين ومحتجز ممتلكاتهم وحاجاتهم الشخصية، وده اعتقال يعني مهما تحايلوا على المسألة دي، لكن هي بالنسبة لنا ده اعتقال.
الحزب الشيوعي يحذر من فجوة غذائية قادمة بسبب تأخر دخول الخريف.
عشان كده نتوقع أن الموسم الجاي فعلا تكون فيه فجوة غذائية إذا الخريف ما امتدأ، إذا حصل انقطاع في النص.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا مع محمد سليمان. أعلن الرئيس عمر البشير مساء الخميس العفو العام عن حاملي السلاح والراقبين بالصدق في المشاركة في الحوار. وأعلن البشير الذي كان يتحدث في اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني بمشاركة 50 شخصية قومية، أعلن أن استعداد الحكومة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين حتى يتم الحوار في جو معافى وروح وطنية عالية. وجدد البشير كذلك التزام الحكومة ومؤتمرها الوطني بتنفيذ ما يخرج عنه الحوار المقرر أن تنطلق جلساته في شهر أكتوبر القادم. وأضاف الرئيس عمر البشير في هذا الخصوص:
ونحن نتذكر أهداف هذا الحوار الذي نرجو أن يكون مفصلا تاريخيا في سيرة الوطن، وأكد أننا لن نيأس ولن نيأس من دعوة جميع الفرقاء السياسيين بالداخل والخارج وحامل السلاح ومن يؤيد دعوتهم للاستجابة لنداء الحوار والتبرع من اتخاذ العنف وسيلة للوصول للسلطة أو البقاء فيها. وفي هذا الصدد نجدد العفو الكامل عن حامل السلاح الراغبين بصدق في المشاركة في الحوار، وكذلك استعدادنا لوقف إطلاق النار لمدة شهرين حتى يتم هذا الحوار إن شاء الله في جوف معافى وروح وطنية عالية. مطور وطني والحكومة القائمة سوف يلتزمان التزاما صادقا وناجزا بتنفيذ كل ما يقع التوافق عليه بين المتحاورين، ورجد التأكيد على صدق نوايانا وعزمنا على إنجاح هذا الحوار، ونحن في هذا الصدد عازمون على تقبل كل رأي مسؤول.
ومن جانبه سخر عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان من دعوة الرئيس البشير للحوار وإعلان العفو، وقال إن الذي يحتاج للعفو هو البشير المطلوب للمحكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويتساءل عبد الواحد إطلاق نار مع من؟ وأضافه وقول البشير إذا كان جادا فعليه أن يوقف العبادة والقتل والاغتصاب والتشريد والقصف الجوي اليومي، وأن تصل الإقاصة للمتضررين في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، وتطلق الحريات العامة التي هي ليست منحة من البشير. وأضاف إذا فعل البشير ذلك فهو من يحتاج إلى العفو. وأضاف عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ردي لي لحديث البشير واحد طلق النار مع من. أنا إحنا بنقول أنه البشير إذا هو جات خليه يوقف الإبادة والاغتصاب اليومي، خليه يوقف القتل اليومي، خليه يوقف القصف بتاع الطيران للمدنيين اليومي، خليه يفتح الإغاثة للنازحين وللاجئين وللضحايا بتاع الصراعات القبلية اللي هو بسكيهم ده، خليه يسمح للناس في دارفور في جبال النوبة في النيل الأزرق في الشرق في المناطق دي كلهم أنه يجيم الإغاثة وأن العالم يعرف حقيقة المأساة وأنه يطلق يعني حريات المواطنين السودانيين. بدأت الحريات المدنية ده ما ملك ولا منحة. إذا البشير عمل ده البشير هو المحتاج لعفو لأنه هو اللي مطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية تهم بجرائم الإبادة بجرائم الاغتصاب بجرائم الحرب بجرائم ضد الإنسانية، هو اللي بطلب من الناس العفو. أنا إحنا بنقول وقف إطلاق النار ده المرحلة الثانية بعد ما أنه أي مواطن سوداني في وطن ما يكون نازح أو لاجي أو أعطي تعويضاته وقاعد في قرية أسوة ببقية المواطنين في كل أنحاء البلد وفي حريات. الخطوة الثانية أنه ممكن نفكر في الإجراءات الجو المناسب للتفاوض أو للسلام. فده ما سواه البشير. احنا نقول للشعب السوداني انه الدولة بتاعتنا ده بعد الإبادة بعد القتل بعد التقسيم ده ما في حاجة تاني نخسره، ما في حاجة بنخسره إما أنه يكون في السلام اللي بيكون إعادة هيكلة البلد اللي نجد فوق نفوذنا جميعا، لكن ما نخدعنا بأي سلام زايف ولا منزهر واللو، وأن احنا هننتصر ننتصر.
وفي نفس الموضوع أعلن الرئيس عمر البشير عدم وجود أي معتقل سياسي واحد في سجون البلاد، وقال البشير هيرد على مطالبات من داخل الجمعية العمومية للحوار بإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسيا التي طرحها محمد عيسى إليوا رئيس منبر أبناء دارفور. ورد البشير وقال ما عندنا معتقل وما عندنا محكوم سياسي واحد. وأكد البشير وجود 2 معتقلين فقط في قضايا أمنية مرتبطة بتجنيد أبناء الوطن للانضمام للحركات الإرهابية في إشارة إلى تنظيم داعش. ورفض البشير إطلاق سراح المحكومين أو الأسرة، وقال إنه لا يملك الحق بالعفو في قضايا زوج شاس سلاح وقتل لأنه ذلك من حق أولياء الدم وليس البشير. وأضاف الرئيس عمر البشير في هذا الخصوص
عندنا معتقل سياسي واحد، عندنا 2 معتقلين في قضايا أمنية كلكم والآن الناس كله خايف منا اللي هي قضية تجنيد أبناء وبنات هذا الوطن للانضمام للحركات الإرهابية شخصين فقط. أما حبل السلاح ليس هو العمل السياسي المشروع اللي يمكن الناس يقولوا أنه ده عمل سياسي مشروع بيشيل السلاح يشيل ويضرب وينهب ويقتل وبكرة هو جاء سياسي يقول معنا في القاعة دي كأنه ما عمل حاجة. إذا كان واحد قبضناه في ندوة يا جماعة والله في مظاهرة والله في أي عمل سياسي نحن نفك الليلة دي أي زول محكوم في عمل سياسي كان قبضوه في ندوة ما مشروعة حتى إن شاء الله أو مطلع في مظاهرة غير مشروعة أنا اللي بفكه. لكن زول شال السلاح وضرب وقتل في أصحاب في 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 أولياء الدم حق أولياء الدم وليس حق الرئيس إلا إذا فقد أولياء الدم يا جماعة حق مكون واضحين جدا. ما عندنا معتقل سياسي ولا أقوله صوت العالي، ما عندنا محكوم سياسي بالصوت العالي.
لكن عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان كذب البشير وقال إن هناك أكثر من 2000 من أبناء دارفور معتقلين الآن زورا في سجون النظام بتهمة الانتماء للحركة في وقت هم مدنيين أبرياء من ذلك. وأكد عبد الواحد لراديو دبنجا وجود أكثر من 45 شخصا في السجون ويقتادون إلى المحاكم في نيالة وزالنجي في اتهامات باطلة بأنهم ينتموا لجيش الحركة في وقت إنه مدنيون. وصف حوار البشير بأنه حوار البشير مع نفسه ونحن لسنا جزءا من ذلك ولن نكون. وأضاف عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص
إدارة البشير بيقول أنه ما في معتقلين سياسيين. أنا هنا في حركة تحرير السودان عندنا أكثر من 2000 ذول ده معتقلين في سجون بتاع البشير أي ذول بس فقط مجرد أنه من منتسبي حركة تحرير السودان بمسخوه بلبسوا فوق التهم وآخره أكثر من 45 زور في محاكم بتاع النيالة ومحاكم دالنجي والفاشر بس أنه هم متهمين أنهم جيش حركة تحرير السودان بينما هم دير مدنيين عذر. ليس هذا فقط، البشير بيتكلم أنه هو مستعد أنه لمن يأتي للحوار عشان لا رجل أي حوار في الدنيا ده أنا ما بعرف عند الآخرين، لكن أي حوار ده ببدأ بأمن الناس وبحرياتهم وبخلق جو ملائم لأي حوار وطني. البشير يا أخي من 200 ما أعلن الوثبة وقال هو يحاور الناس وقال ما في أي حوار إلا الدرجة الانتخابات جاي بعد ما فاز. حتى كمان جانا بإنتاج بتاع عملية بتاع حوار، أنا ما بعرف حوار ده جنسه. لكن إحنا في حركة تحرير السودان دارين برضو نقول بشفافية شديدة أن إحنا ما ممكن نكون جزء من أي حوار إذا ما ببدأ بأمن المواطن السوداني اللي بنعرفه. وأننا مواقفنا ده أصلاً ما فوقه أي صفقة مع أي جهة في العالم. أمن المواطن بالطريقة أن نقوله حتى وطعنا تعويضاته، نزع سلاح ميليشياته، والناس المطلوبين من محكمة الجنايات الدولية يمشوا المحكمة، وكمان أنه يطلق الحريات.
ومن جانب قوى المعارض وصف حزب المؤتمر السوداني إعلان الحكومة ومؤتمراء الوطني خلو السجون من أي معتقل سياسي بأنه أكاذيب درجت عليها الحكومة وإن الواقع الحالي يفضح ذلك. وأكد مستور أحمد محمد آدم الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا أن وجود 6 من أعضاء الحزب الآن معتقلين عند جهاز الأمن بيقضوا أغلب اليوم في مكاتبه وممتلكاتهم محجوزة، ويتساءل أليس هذا باعتقال؟ وأوضح أن حديث الحكومة حول خلو سجون من المعتقلين هو حراء الغرض منه تاهية الجو للحوار الذي وصفه بأنه عبسي ولا يقدم ولا يحل أي مشكلة للبلاد سوى الدفع بها مزيدا نحو الحاوية. وأضافه بقول كيف تدعو الحكومة لحوار وكل القوى السياسية مقاطعة للحوار، وأشار إلى أن معتقلي الحزب حتى الآن هم خالد عمر يوسف مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، مجدي عكاشة أمين أمانة الشباب، وويداد درويش قيادية بالحزب، ووفاق محمد قرشي عضو الحزب، والبشير محمد ومحمد عثمان نقد الله أعضاء حزب المؤتمر السوداني. وأضاف مستور أحمد محمد الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا من الخرطوم:
أعضاء وعضوات حزب المؤتمر السوداني معتقلين ومفتجز امتلاكاتهم وحاجاتهم الشخصية، وده اعتقال يعني مهما تحايلوا على المسألة دي، لكن هي بالنسبة لنا ده اعتقال، وبالنسبة لنا يعني هم مهما حاولوا يدوا الحوار قيمة هو حوار ما عنده أي قيمة وما هيؤدي لأي تغيير جذري في السلطة ولا يعني يؤدي لأي حلول لمشاكل البلد، بل يعني يعمق من الأزمة. وبالتالي لا يمكن أن نقول في حوار، والنظام يحاور نفسه. يعني كل الأحزاب السياسية والمجموعات المشاركة في الحوار هم عبارة عن مجموعات صنع المؤتمر الوطني، مجموعات ثانية هي كانت جزء من المؤتمر الوطني، وبالتالي النظام يحاول نفسه. يعني القوى السياسية المعارضة، قوى نزادان كلها سواء كان قوى الإجماع الوطني ولا الجبهة الثورية أو يعني بقية الشعب السوداني أو المجموعات الثانية حتى ما منضوية تحت نداء السودان، هي ما عندها علاقة بالحوار دي. الآن نحن نؤكد بدري أن هذا الحوار لا يمكن أن يكون حوار مجدي ومنتج ما لم تتوفر له بعض المتطلبات الأساسية والبديهية، وبالتالي الكلام ده مردود عليهم وبيكذبوا الواقع. والآن اللحظة اللي أنا بتكلم معك فيها دي الأعضاء والعضوات بتاع المؤتمر السوداني هم موجودين لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني، هذا كلام كذب ومردود عليهم.
ومن جهة أخرى حاجم الدكتور غاية صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن اجتماع الجمعية الأمومية للحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير، وقال غازي في بيان أن الاجتماع أعد بطريقة لن تعزز الحوار وتزيد من انقسام الساحة السياسية. وأشار غازي إلى أن الحوار الناجح يجب أن يكون شاملا لكل الأطراف ومؤسسا على الاتفاقيات السابقة ألا أن يوقف الحرب كأولوية قصوى. وأضاف غازي أن استمرار الحرب والأزمة السياسية يعني تدهور الحالة الاقتصادية ومزيدا من معاناة المواطنين ومزيدا من التدخل الدولي والإقليمي. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 3 أشخاص رميا بالرصاص وجرح 2 وفقد 7 آخرين عندما فتحت ميليشيات النار على عربية بوكس كانت في طريقها من نيالة إلى قريضة بجنوب دارفور. وأكد مواطن لراديو دبنجا من قريضة أن الحادث وقع بمنطقة دونكي حدوب 10 كيلو جنوب قريضة مساء يوم الأربعاء، وذلك أثناء قيام 6 من أفراد الميليشيات كانوا بركبوا خيول بفتح النار على عربية بوكس، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وهم محمد عمر سعيد، أحمد محمد عبد الجبار، الرضي أحمد ضو البيت، وجرح 2 وهم محمد سليمان، مصطفى إسحاق، بينما فقد 7 آخرين. وكانت قريضة شهدت حادث مماثل الأسبوع الماضي عندما نصبت مجموعة من الميليشيات كمين لعربية كانت في طريقها من أم القرى إلى قريضة بجنوب دارفور، مما أدى إلى مقتل مرأة وإصابة 4 آخرين بجروح وفقدان 10 أشخاص. وناشد مواطن من قريضة عبر راديو دبنغا السلطات الأمنية بالعمل على السيطرة على الميليشيات التي تروع المواطنين والقبض على الجناء وتقديمهم للعدالة. وأضاف مواطن لراديو دبنغا من قريضة:
الحمد لله بها طبعا في عربية بغير أدوكسي جاء من يعني إلى معنى قريضة في منطقة حدوب، منطقة دونك حدوب حوالي 10 كيلومتر معقوم كتر من ملاجر الجنجلية تراجين مقيم تقوى عليهم زفيرة شوية. بعد تم اغتيال 3 المواطنين وجيرها حوالي 2 ومفقودين حوالي 7 من المقتولين سيد هو بسك في هاي المجلس وأحمد محمد عبد الجبار الردي أحمد ضالبيت بينك المقتولين في نفس الهال وبقى المجروحين محمد سليمان ومصطفى إسحاق. وقبل المفقودين حوالي 7 شخص كان فرد في نفس الهال لحد صباح ما كان جرايين. وهذه الظواهر طبعا بقى متكرر على مصامع الإجيال بالذات فاجتا الحكومة عاوزة المحلية وحكومة ولاية أن يقصوا وصل الأمني والاستقرار بجل المواطنين لأنه موسي المتواجراء وشواري كاب وغير ونحن أيضا من نظمات العامل في مجال مقال الإنسان أيضا يتاك في بداله وبدور يكون دور أكبر ينقش الأمن والتوانية والاستقرار في هذه النظام.
أعلنت قوى الإجماع الوطني إنها لن تشارك في اللقاء الذي دعا له أمبيكي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم الجمعة. واتهم المهندس صديق يوسف القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني في مقابلة مع راديو دبنغا عبر برنامج ملفات سودانية يذاع اليوم الجمعة، اتهم المجتمع الدولي ورئيس الآلية الأفريقية تابو مبيكي بالعمل على إحداث انقسامات في أوساط قوى المعارضة السودانية، واستشهد على ذلك بأن الدعوة لاجتماع أديس أبابا لم تشمل كل مقاومات قوى نداء السودان، واستثنت قوى الإجماع الوطني وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور. وأضاف المهندس صديق يوسف القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دبنغا من الخرطوم:
حقيقة أحسن نضع المواضيع فيها وما حقيقة وجهت الدعوة، لم توجه أي دعوة لقوى الإجماع الوطني ولم توجه لعبد الواحد محمد. الأمريكي لم يوجه دعوة لهذه العناصر. احتجاجنا أن احنا أنه وديع عناصر بسياسات المجتمع الدولي اللي احنا بنعترض عليها، عايزين يفرقوا بين قوة نداء السودان، يدعو جزء من قوة نداء السودان ويدعو جزء آخر بحجة أنه والله وكل اللي قالوا هذه الدعوة عشان أمريكي يوضح لكم كم مشتو في لقاءه الأخير مع عمر البشير. هو لما عمل المؤتمر الصحفي في السودان قبل ما يغادر تكلم عن ده، قال لقى 7-7 لقيت الحكومة وقابل المعارضة المدنية خارج السودان، أن إحنا موجودين في السودان. وسبق أن قابل قوى الإجماع الوطني عدة مرات في السودان، هذه المرة قال حيقابلنا برا، لما طلع برا لم يوجه لنا الدعوة، وجه الدعوة لحزب الأمة القومي ولفصائل من الجبهة الثورية، فصائل وليست الجبهة الثورية. الجبهة الثورية في لقائنا في لقاء أمس شخصي مع أنا شخصيا مع جبريل، أنه هو قال هم معانا هم حيرفضوا مثل هذه الدعوة، دعوة إما تقدم لكل عناصر نداء السودان وقبل وقت كافي والأجندة تكون واضحة عشان نعمل اجتماعنا نحن مع بعض نتوافق على ندرس الأجندة ونتوافق على ردنا الموحد حتى نقابل أمبيكي. ده رأينا فيه.
وحول الشروط الواجب توفرها للمشاركة في لقاءات مستقبلية مع الآلية الأفريقية برئاسة تابو مبيكي، ربط صديق يوسف مشاركة المعارضة في مثل هذه الاجتماعات مستقبلا بتوجيه الدعوة لكل مكونات قوى نداء السودان، وإنه ترفق معها الأجندة التي سيناقشها الاجتماع حتى تتمكن مكونات المعارضة من توحيد وجهة نظرها بشأنها قبل المشاركة في أي اجتماع. وأضاف صديق يوسف القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دبنغا من الخرطوم:
وأي دعوة تصل بدون تصل لكل العناصر الأربع عناصر بتاع نداء السودان وبدون إبدال وضوح توضيح الأجندة ويدينا وقت كافي عشان نحن نتدارس هذه الأجندة لن نقبله، ما ممكن نزول ويتلكون وليه تعالي يوم 21 فبراير في أديس ما أنا ما عشان أنا مشروع. وبعدين هما ما بدعوا كل القوى السياسية، يدعوا ما لما يدعوا نحن 17 حزب، حيدعوا 17 حزب حيقدم دعوة للقوى ما الوطني، يمكن يمشي وفد ثلاثة أنفار، لكن الوفد الثلاثة أنفار لابد أن يحمل الرأي قوى الإجماع الوطني. عشان كده لازم تكون الأجندة واضحة يناقشها والإجماع الوطني، وتكلف مندوبين البنشو بما يطرحوه في هذا اللقاء. نتكلم بوضوح شديد جدا، لم تقدم دعوة لنا. وامبارح في صحف أمس عبد المحمود ممثل أمريكي في مسؤولية بتاعتهم في الخرطوم طلع تصريح في الجرائد، قال هم لم يدعوا أخوة الإجماع الوطني، قال هم دعوا حاملي السلاح وحزب الأمة فقط.
وفي نفس الموضوع قدمت قيادات من المجتمع المدني السوداني مذكرة لرئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى تابو مبيكي بتحمل رأي في الاجتماعات والمشاورات الجارية للآلية الأفريقية حول قضايا السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي. وقالت المذكرة المسلمة لأمبيكي والتي وقع عليها 45 شخصا إنها تتوقع أن تتضمن نتائج الاجتماعات والمشاورات الجارية في اتخاذ حزمة من القرارات المصيرية تضم 3 قضايا رئيسية في مقدمتها تطوير فعالية وأداء الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، هذا إلى جانب قضايا المآسي الإنسانية للحروب والاستقرار والتحول الديمقراطي في البلاد. وطالبت المذكرة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وضع أجندة إنسانية وحقوقية جديدة تضع الأولوية لمعالجة تلك المآسي ومنع تكرارها، بما فيها تثبيت مبادئ العدالة والمحاسبة ألا أن تبدأ بممارسة الضغوط القوية من أجل الوقف الشامل للأدائيات، وفي مقدمتها حماية المدنيين بوقف الهجمات العسكرية والقصف الجوي الحكومي في كافة مناطق الحروب من دارفور إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان جبال النوبة، هذا إلى جانب نزع أسلحة الميليشيات، ومن ثم الاتفاق على فتح المسارات الآمنة لإيصال القوس الإنساني. يذكر إن من أبرز الموقعين على المذكرة الدكتور أمين مكي مدني رئيس مبادرة المجتمع المدني، دكتور سليمان بلدو المجموعة السودانية أولا، الأستاذ محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور، أندودو آدم النيل المطران وأسقف إبريشيت كادوغلي، عائشة خليل الكارب قيادية في المجتمع المدني السوداني، والحاج وراك رئيس تحرير صحيفة حريات الإلكترونية المستقلة. توقع الحزب الشيوعي حدوث فجوة غذائية هذا الموسم بسبب تأخر دخول الخريف وسوء الإعداد والتحضير في المشاريع المروية بالبلاد، ما أدى لخروج محاصيل أساسية مثل السمسم وعباد الشمس والفول السوداني من دورة هذا الموسم. وقال محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي إنه الفجوة الغذائية متوقعة هذا العام في حال لم تمتد فترة الخريف، وتكون في نفس الوقت الأمطار موزعة بالصورة التي تؤدي إلى تأسيس محصول صحيح وناضج حقيقي. وأشار الخطيب إلى أن الأزمات التي تواجه القطاع المروي المتمثل في سوء الإعداد والتحضير وعدم توفر الجازولين، هذا إلى جانب عدم صيانة القنوات والترع بالإضافة إلى بنيات الري بهذه المشاريع المروية غير مكتملة. وأضاف محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي في هذا الخصوص:
أخبار دخلت والزراعة عندها وعي، الزراعة مش المهم كمية المطر بس، لأنه كيف يكون موزع وبين مدين حسب أنه الأمطار دخلت خرجت محاصيل أساسية زي السمسم لعباد الشمس، الفول السوداني كان على مستوى الزراعة المطرية أو الزراعة في القطاع المروي كده. المشكلة الأساسية حسب بأنه الأمطار في احتمال أن تكون الفترة الجاية دي فترة قصيرة جدا لخطوط الأمطار، ودي ما تبجد المحصول لغاية النهاية. عفوا الزراعة أنا حاسس في مخاطر واسعة كبيرة جدا، قد يمتد ده نتمناه قد يمتد الخريف إلى فترة طويلة، وبالتالي ممكن أن يأتي إلى أمطار موية كفاية لننجب المحصول. لكن في نفس الوقت الزراعة المتأخرة برضو عندها مخاطر الثانية بتاعت أنه الآفات بتزيد على المحاصيل المزروعة، وده برضو بيهدد هذه المحاصيل. في أزمة واسعة جدا في القطاع المروي نتيجة إلى أنه عدم توفر الجزرين، لم يتم تحضير جيد لزراعة هذا المحصول، لم يتم في المواعيد المناسبة ولم يتم بشكل المطلوب. الجانب الآخر في أنه القنوات والترع كلها هي لم تتم صيانة لها، وما صح في أنها تحمل موية كافية للمحاصيل المزروعة، ودي أزمة. لكن عموما الأزمة الأزمة الموجودة في مشروع الجزيرة والمشاريع المروية في حلفة الجديدة والرهد والقطاع المروي اللي بنعتمد عليه كقطاع مروي في أن بنيات الري هي ما مهتمة صح. عشان كده نتوقع أن الموسم الجاي فعلا تكون في فجوة غذائية إذا الخريف ما تبدأ إذا حصل انقطاع في النص.
وفي دارفور تنبأت هيئة النازحين واللاجئين بتوقعات مماثلة بفشل الموسم الزراعي في الإقليم نتيجة لتأخر دخول فصل الخريف، وقال حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا إن الهيئة تتوقع الأخطر بعد الخريف أما بالغلاء الشديد أو الجفاف، وقال إنه أدم وجود سلام شامل ما أمن واستقرار في البلاد ما أدم وجود المنظمات الإنسانية الكافية وامتناع المانحين والخيرين أن تقديم الدعم لأنشطة منظمات الإقاصة للمنكوبين يجعل من الوضع أشد خطورة. ودعا أبو الشراتي الأمم المتحدة والمانحين تحرك لمواجهة ما هو قادم وما هو جاري في البلاد. ودعا أبو الشراتي كذلك الولاة وبعثة اليوناميت للعمل على حماية النازحين والمزارعين اللي بيجاهدوا للحصول على محصول هذا الموسم. وأضاف حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا:
هيئة النازحين واللاجئين تتوقع أمرا خطيرا ما بعد الخريف، إما الغلاء الشديد وإما الجفاف، والسبب عدم السلام الشامل والأمن والاستقرار في البلاد وعدم المنظمات الإنسانية الكافية للمنكوبين في دارفور. ومن أحد الأسباب أيضا امتناء المانحين والخيريين بأموالهم لدعم المنظمات الإنسانية للقيام بأداء واجبهم في المعاناة الإنسانية بالمعسكرات والمناطق المستحقة لهذا. فمن هنا تدعو هيئة النازحين واللاجئين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمانحين والخيريين للاستغاث من هذه الغفلة التي من ورائها كارثة تاريخية إنسانية ضخمة واضطرارا نحن بعد ما اضطررنا. ندعو بعثة الأمم المتحدة يونامت والولاء الخمس في دارفور أن يقوموا تضامنا مع قوات بيزة الأمم المتحدة يونامت لحماية النازحين والمزارعين من الرعاة وأصحاب الماشية الذين يحددون المزارعين بالقتل والنهب والتشريد. وبهذه الحماية ربما يكون على الأقل تخفيف الضرر عن طريق حماية المزارعين ومزارعهم ومحاصيلهم بدلا من التحطم النهائي وبالكامل للزراعة والمحاصيل والجفاف أو الغلاء على وشك الأبواب. وهذا سيكون من ضمن التقارير الذي سيسلم للجهات الدولية والإقليمية بمن فيهم بيزة الاتحاد الأفريقي التي قررت بزيارتها إلى دارفور في هذه الأيام.
دعت منظمات الأمم المتحدة لإعلان حالة الطوارئ الصحية في السودان جراء المعدلات غير المسبوقة لوباء الحصبة، وتتصدر البلاد قائمة الدول الأسوأ في العالم في تفشي سوء التغذية وسط الأطفال دون سن الخامسة. وأكدت منظمة الصحة العالمية انتشار وباء الحصبة في السودان بصورة غير مسبوقة، وحذرت المنظمة بأن المرض في حالة تزايد يومي بعد أن أصبح خارج نطاق السيطرة في كافة أنحاء البلاد. وقالت نعيمة حسن القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في البلاد إن هناك 2896 إصابة مؤكدة بالحصبة في البلاد، توفى بينها 43 مريضا فيما بلغت حالات الاشتباه 4545 حالة بحلول يوليو الماضي، مشيرة إلى أن المعدل العالمي لإعلان وباء الحصبة في أي بلد من البلدان هي ظهور 3 حالات فقط. وأضافت المنظمات في مؤتمر صحفي نظمته وكالات الأمم المتحدة في الخرطوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن 16 مليون طفل في البلاد بحاجة سريعة للتطعيم. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة اليونيسيف إن السودان سجل أعلى نسبة لسوء التغذية وسط الأطفال في العالم. وقالت شاي إبراهيم مسؤولة مكتب اليونيسيف في السودان إن نسبة سوء التغذية وسط الأطفال دون سن الخامسة في السودان فاقت حاجز 16% متجاوزة كل المعدلات العالمية. وبدوره أكد عدنان خان المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي حديث ممثلة اليونيسيف قائلا إنه أعلى مستويات سوء التغذية في العالم بتوجد في السودان، وأضاف إنه معدلات سوء التغذية آخذة في التصاعد وإن متوسط سوء التغذية يبلغ 16.3% ويصل إلى 30% في بعض ولايات البلاد. وأكد إنه غالبية الضحايا هم من الأطفال اللي بيعانوا من سوء التغذية الحاد، وهي بتقول إنه طرد المنظمات. وأضافه بقول إنه طرد منظمات الإقاصة وإجبار بعضها على تخليص عملياتها أدى إلى تفاقم المشكلة. فتح يوم الأربعاء بمدينة كبكابية معهد فني لتدريب الشباب في المهن الصناعية بدعم من بعثة اليوناميت وتنفيذ من جمعية السلام الوطنية التي بتعمل في المحلية. واستهدف المعهد المفتتح الفاقد التربي بمحلية كبكابية والعمل من جهة أخرى في إعادة إدماج الشباب المنضمين للسلام مع الحركات الموقعة. وأبدأ أحد الشباب النشطاء بكبكابية ترحيبه وافتتاح المعهد، وقال لراديو دبنجا إنه المعهد سيساهم في تطوير مهارات الشباب اللي هم في حوجة للمهنة الفنية كالمكنكة واللحام وغيرها من المهن، مما يوسع من فرص العمل والدخل. وأضاف الناشط لراديو دبنجا بمدينة كبكابية في هذا الخصوص:
اتبنى المعهد الفني برضي فتوى الليلة برضي أو تمويله من إعادة دمج ونزيه عندي بالإضافة إلى جزء من الشغل بتاع المعلي، ودي معهد فني بتاع كوادر شغل بتاع المكنكة وشغل بتاع الكهرباء وشغل بتاع الكمبيوتر، يعني معهد فني بتاع الكوادر الفنية في كبكابية هنا. مولانا ينويد وفي منظمة زيغة السلام برضو معنا وبرضو مع المحكمة في زيغة السلام في بتاعة المعهد وفي جميع استغار المزارعين في المحكمة، هم من دل جمعيات وطنية شاركوا في البنى بتاعه في التنفيذ، فيها كمبيوترات وفيها مكانات بتاعة العربات ده وفيها بتاعة اللهام وفي الكمبيوترات، المهم فيها ورش فيها ميداد. والله مستحدثين بو يا هو الكوادر الفاقدة التربوي بتاعة الدي دي ار ده هم من دين الحاجات أو بتاعة الكوادر الفاقدة التربوي بتاعة المدارس ولا الناس الفرهون قد يكون برضو بتاعة التشريف وإعادة الدمج والفاقدة التربوي بتاعة المعلية.
الخبر الأخير في النشرة: شرع مواطن في إشعال النار على نفسه أمام وزارة العدل بسبب الظلم اللي تعرض له من السلطات الحكومية. وبحسب جريدة السوداني فإنه الرجل جاء إلى الخرطوم لمعرفة نتيجة استئناف يتقدم به لوزارة العدل يتعلق بقطعة أرض بتخصه بمدينة الدامر، وكان يستخدمها كمصنع لتصنيع الطوب البلق، إلا إنه السلطات الحكومية صادرتها منه. ويتفاجأ عند حضوره بأنه طلب الاستئناف اللي تقدم به قد تم رفضه، وقام الرجل وجاب معه جالون بنزين وكبه على نفسه، إلا أنه تم توقيفه قبل أن يشعل النار على نفسه. وذكرت الصحيفة أنه تم اقتياده إلى قسم شرطة الخرطوم شمال حيث تم توقيفه بتهمة الشروف الانتحار فيما لم تتحرك السلطات الحكومية للنظر في مظلمته. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزبة مقدارها 15550.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده شاورينا سرايق والروح
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة خاصة حول الخريف في دارفور هذا العام، وبسعدنا في هذا اللقاء أن نلتقي بعدد من المزارعين بمناطق مختلفة في ولايات دارفور لمعرفة آرائهم في خريف هذا العام وكيف الخريف والتوقعات بتاعتهم شنو. ونبدأ حلقتنا هذه مع مزارع من أمبرو. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أنا كمان في بداية المرحلة الخريف وكده، والحمد لله على حسب خصوص النوايا مغاربنا مبشرة، والحمد لله يعني ناس زرعت مزارع وفي الهشاشة برضه ناس قاعدين بهشة عكسي الآن.
وبدأ شهر كم؟
الخريف بدأ في شهر 8.
كالعادة الخريف ببدأ عندكم شهر كم؟
والله كالعادة في بداية شهر 7 كانت الزماني، أنا ديات متأخرة، لكن برضه الحمد لله إنه خزان ذاته طلعت مية أكثر من 3 مرات 4 مرات وكده. مستوى بتاع الخريف أصلا من داخل أمبرو في إيريا بتاع أوبليا لأوشي كلها حالة واحدة الأمطار، ليه قربرا برضه كده، لكن على حسب الأحوال الناس بيجي بيقولوا إنه اجتياز المثبت والتربة وكده خريفه قليل يعني لسه، حتى بيقولوا في الأسبوع الفارق قالوا الناس ما زرع ذات، لكن إيريا بتاع برنوي حتى الحرمان قريبة دي كم زرعوا ذات زرعوا في الأسبوع الفارق جاوا زين الفارق، لكن إحنا أسكنا الآن جرانا وجزء من الناس في الشاشة ذات.
ده كان مزارع من أمبرو، ومنه بننتقل لمزارع تاني في منطقة أسلايا بولاية شرق دارفور.
والله بلد عبان يا أهلا، لكن لا السماء استمر كويس، الله يبقى جو المدينة كده خريف كويس، لكن أطراف كده ما في خريف يا أهلا.
لحد هسي ما استعدل؟
ما استعدل الله، والله لك خجيك وجادنا هنا مطرتين كده أولانيات، لكن في القدر التعب أزيل والله، أنا هنا ما شيل ما عندنا إلا مطر فوق.
وبدأ متأخر ولا شنو؟
بدأ بدري الناس زرعت لكن وقف والله، القدر التعب بالمرة أشياء والله، الروز ذاته بقت فاضية ما فيها مولي. السنة الفاتت أحسن من السنة الفاتت كثير والله، أملنا إنه يستعدل، ما غير الأمل داني ما في حاجة غريبة.
ده كان مزارع من منطقة أسلايا بولاية شرق دارفور، ومنه بننتقل لمزارع تاني من مناطق الفاشر.
إنا من بداية 8 الآن أمور ماشية مع مطراش والحمد لله يعني. والله مناطق برة كويسة يعني، هالشي خاصة هالشي في شمال الفاشر وغرب الفاشر. حتى الاتجاه الشرقي كويس يعني، ممضي تمام، والنمير دي كلها فيها أمطار الله يوم الفاتح. لا لا الناس بتتدخل يا حاجز، الناس إنها مزارع هنا بلد فدر في الشوزات سيلا فاسي هو بداية الشهر الفاتح، البيان الفاتح هو المطر كان بدأ، فلسه عشان مطر إلا بعد ما إنه يبدأ الحشاش بتاع الحد أسبوعين اللي قدام ولا شهر ممكن تقريبا منه تحدد إنه صغار يتسيه الأفضل السنة دي والسنة الفاتح نقاب دي 4-5 مطرات يا بس مدر مطر متأخر من السنة الفاتحة، متأخر من السنة الفاتحة. والله يا أخي انتظام كده السنة الأفضل، لأنه جالبي 3-4 مرات كده منتظمة، السنة الفاتحة كان خفيفة كده وتاني واحد تقيل وتاني كده منتظمة يا أخي. والله الناس مفعلة، بالرغم إنه جاء متأخر كانوا متقلقين كده، لكن هالشي بعد ما جاء الناس بس مفعلة.
ده كان مزارع من مناطق الفاشر، ومنه بننتقل لمزارع تاني من منطقة تلس.
الخريف تمام 100 والله. السنة دي أفضل من السنة الماضية. الخريف ده بدأ شهر 5 والله 100 في الزراعة ده كده ما في 100 والأمطار تمام عوض ما في الزراعة الناس زرعوا أي حاجة. والله الحمد لله العيش قام والخضار كله قام والناس تزرع وناس شغالة تحرث في الدراية وأمورهم كويسة في الخريف.
ده كان مزارع من منطقة تلس بحكي عن تفاصيل الخريف في المنطقة، ومنه بننتقل لمزارع تاني من منطقة قريضة.
الأمطار كده متقطعة كانت من بداية الخريف صح، أمطار بقي لكن ما بقي في أزمان قريبة أو فترات قريبة، لأنه من بدينا أمطار قاعد بقينا نجمع مظبوط يعني حسنا، لكن لين 10 يوم أمطار مبتع، لكن زي ما أقول حرطوا ومنتظرين أمطار نجمع زختري من السنة فات شوية، لأن السنة فات كان بكون فيها أمطار طوال، لكن السنة يعني أمطار دي متبعدة شوية بقي مطر كده بعد أسبوع أو فترة كمان تاني بقي أمطار، لكن فاليومين ده بين 10 يوم واكثر ما جانا مطر في جريلا كله بدكتي فجي شرقي منه يعني واقع في منطقه حدوديه ومنطقه تماس بين ولايه شقدافوره اللي هو نزل قبل 3 مرات لكن كان ما كثير اما جي شمالي ايضا موالي نيالا ايضا كان نزل اول امس يعني لكن كان كله ما كثير اما خذ المحليه ده لسه مطر ما جاه لكن نشوف يعني نتمنى ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله.
ده كان مزارع من قريه قريضه بولايه جنوب دارفور بحكي عن تفاصيل الخريف ومنه بننتقل لمزارع ثاني من منطقه برام.
الخريف والله يا اخي كويس ما بطل ما بطل لكن يعني ما زي السنه اللي مرت شويه بتقطع في حتات كده و لكن عموما والله ما بطل هسي الحمد لله نزرعت على الجناكيب هاي بدأ متأخر هاي في مناطق برام هاي من والله يا أخي ما زي السنة الفاتت لأن السنة الفاتت الناس زرعت مطمئنة ويعني الخريف متواصل بس تجي صبنة بسيطة كده لكن بوارة في الثاني لكن السنة دي زي ما زي السنة الفاتت في فرق هاي ياسر في الحصاد لأن هسي الآن في فول يمكن بعض الحتات الموية فيها ما دقته وموية ما دقته ده هيأثر في الإنتاج القش طبعا البهايم عشان القش الخريف اللي بيجي يعني بسيط ده بيقوم القش يعني أكثر حاجة بيقوم القش لكن الزراعة ما يعني عشان الأرض ما رويانة يعني الناس ما تزرع إلا ما الأرض تكون رويانة حتى تزرع والغريب أكثر أيها كواكيب بس يعني شكشاك كده بسيط والشكشاك اللي بقوم القش أكثر حاجة بقوم القش لكن القش السنة راقد والله.
ده كان مزارع من منطقة برام ومنه بننتقل بيكون إلى مدينة الضعين.
مطار الله زغط الأرض رويانة زغط والناس بتحرث والنبات الطلع زغط جميل غريب نزل والله جاء بدري أول مطر دي كانت 26 في رمضان هنا في الزرع والوقت الداخل لكن ما كان مطر يعني الخريف استغل في كم طاهر سبعة.
عنده كان مزارع من منطقة الضعين ومنه بننتقل لمزارع آخر من منطقة الملم في شرق جبل مرة.
الوادي والمطر كلهم والله ما شاء الله هاي لنا المزر كلها وجوهها انطلقت نقول لنا بسافر ممشي لا أول وادي وأول مطر كبير الحمد لله رب العالمين عرفنا
ده كان مزارع من منطقة الملم وكان بحكي عن تفاصيل الخريف هناك ومنه بننتقل بيكم إلى ولاية وسط دارفور في منطقة تيري.
المطر عموما في ولاية وسط دارفور طبعا أنا زرت المحلات كثيرة جدا جدا في شهر داخل شهر رمضان ده بالذات زرت منطقة أباتا والضواهيه وقلقو وأباتا وكوتيري ووري وبرضو زرت مناطق بتاع اللي هي مناطق بتاع وارانا وحشابة وكوجة والدنكوج وبرضو مشيت في مناطق بتاع تيريج برضو زرت مناطق بتاع تيريج والدوامر بتاع العرب برضو هناك وبرضو مشيت في اللي هي مناطق بتاع حولي كورلي وتيبيت وكارجيني بجد انه خريف السنة الصاد انه خريف مبكر كان جدا جدا والمطر كان متواصل طوال لكن في هذه العام يعني في قلة في بالنسبة للأمطار والخريف ذاته ما مبشر على الأبواب بتاعه لأن حتى شايفين انه نازل الآن انه الناس قاعدين بتيربوا يعدوا وحس الآن مدد يعني تقريبا 3 شهور من موسم بتاع الخريف مدى 3 شهور باقي كله شهرين عشان يجي فصل اللي هي فصل بتاع الحصاد باقي كله شهرين يعني والآن إنه ناس في التواريخ يعني بجد إنه أنا شايفين كمازالين شايفين بقوم في فجوة غذائية كبيرة جدا جدا لأن المطر ما متواصل يعني المطر مرات بقوم يوم واحد تأخذ أسبوع أو 5 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام على الأقل وبعدها يجيكم مطر نزل يعني شايفين والله يعني بقوم في فجوة غذائية كبيرة جدا جدا بقوم في جفاف وتساور في دارفور إذا إنه المطر ما استمر بصورة يعني زي ما عنين عارفين من زمان يعني وبالنسبة للوادي الأمني بالجد إنه الوادي الأمني يعني ما مستطف خاصة في المزارع لأن يعني الميليشيات بتاع الحكومة بيجي بحدد الناس طبعاً في مواقع التجمعات بتاع النازحين أثناء الفترة اللي هم بنوم وطبعاً كل الناس يعني في تام أو في موقع بتام بعمل كشكل التجمع أو مثلاً كمعسكر صغيرة كده إنه الناس بيكون من حوله لكن بعد الميليشيات بتاع الحكومة بيجي بحدد الناس بالسلاح وبدقوا الناس طبعاً وخاصة الرجال وشيلهم الأمتية بتام والأكل المواد التومينية اللي عندهم بيشيلوا منهم حتى الخيام اللي بخطوا في البيوت بتاعهم برضو بيجي بيشيلوا بس لو فترة الليلية وبيشيلوا بمشوا.
ده كان مزارع من منطقة تيرا ومنه بننتقل بيكون إلى ريفي الجنينة.
السنة هاي الخريف طبعا نزل في شهري في 8 لأنه كان في دور الفات كان بنزل في شهري 6 مرات يوم 20 أحيانا شهر 7 يوم 15-17 لكن الدور ده طبعا الخريف آخر ورغم ذلك صحيح طبعا هسي الناس يعني شالوا النية زروا وكده وصحيح طبعا نحن في ولاية غرب دارفور الجنينة هنا ناس كتار طبعا سهي واحدين زروا وهسي الخريف طبعا ماشي كويس، لكن نتمنى من الله انه خريف في هذا الموسم بالذات جاء خريف متأخر، لكن نتمنى من الله انه الخريف ينتهي ونسأل الله انه يكون يعني خريف زي ما باقي الخريف، انه يكون نجاح بالنسبة للمحاصيل الزراعية ان شاء الله. والله صحيح كان طبعا على مستوى ولاية الجنينة كان صحيح يعني اتجاه الجنوبي كان يعني اتجاه مستر وبهنا ناس مولي وغوغر المطر كان كويس، واتجاه الشرقي بهنا عندك كرينيك وماسكر سيسي وناس مورني كان المطر كويس، لكن في أمشالاي كان طبعا المطر جاء متأخر، أخر المطر حتى الناس إنه صلوا صلاة السبقة، يعني الخريف صحيح كده هو متأخر الآن طبعا متأخر، زمان كان زي الزمن ده كان تلقى الإيش كان يعني شوية كده كان طويل، يعني زي ما الناس بيقولوا ممكن يبلع يودر الجدادة وصغل صغير ده كان، لكن هسي لسه طبعا الإيش ما زال يعني الناس في مرحلة بتاع التراب ومرحلة بتاع الهشاشة وكده يعني. أيوة صحيح طبعا الزمان لو قارنا خاصة بالسنة الماضية طبعا لو قارنا في فرق كبير جدا، لأنه فرق مسافة شهر كامل، يعني شهر كامل ده ما معروف إنه الخريف طبعا الناس بيقولوا ما دخولوا الخريف طبعا خروجه، إذا جاءتنا الخروج كمان لو الناس يعني لو المحاصيل دي لقت موية كويسة إنه صحيح طبعا الخريف نجاحه بيكون واضح أو نتيجته بيكون واضحة بالنسبة لكل المزارعين يعني. وحتى المنظمات العاملة في مجال الإخازة نتمنى إنه يعملوا احتياطي بالنسبة للصيف الجاي ده، لأنه ما معروف بشرات الخريف يتم كيف.
ده كان مزارع من ريف الجنينة، ومنه بننتقل بكم إلى مناطق وادي صالح ونتكلم مع مزارع من بندسي.
بالنسبة للخريف إنه الخريف خريف عموما الولاء والتدارفون عموما يعني الخريف تعبان السنة، والآن إنه مدرة بتم حاجة بتاعت 20 يوم شهر في محلات كده إنه باخد 15 يوم، والخريف عموما تعبان كل من بندس ومجر واتجاهات كده لمحلية أمدخن وتجي كده لمجر غارسيلا وفور برانغا وتجي لبندس هنا، الخريف تعبان عموما الناس حتى الآن للصوم بيهشوا بالترتات أنا بالبوابير بيهشوا بالمهرات العادي بتاعت الحمير، والآن واعدين قاعدين بتتربوا يعني حاجات كده إنه الخريف تعبان عموما، والناس يحاول انه الناس هيجروا الدواء وربنا يجيب المطره لان الخريف تعبان عموما. فده وصايا بالنسبه للمشايخ بتاعه والائمه بتاعه المساجد انه يحاولوا يكرموا ويعملوا كرامات والمطره، ويوم الاربعاء الناس كل الناس بتاعه الاحياء بندسي بندس جنوب وشمال وشرقا قاموا بصلاه الاستسقاء وصلوا كلهم وكرموا، وان شاء الله كل الناس تجيب لحد يوم الجمعه الجاي برضو الناس تجيب بنفس الصوره يصلوا صلاه الاستسقاء ويصلوا كرامات وكل الناس انه يكون في الاستعداد يعني في الحله فرقان وفي القرى البعيده الناس تحاول بس تجر الدواء ولا تجيب المطر. يعني الزراعة المطر بتم يعني في بندس انه حوالي مطر عنده حاجة بتاعت 20 يوم انه عشان ما يكب المطر، بس حيكب مطر من بعيد ويجينا موية برضو لازم يكب ده بيكب بسيط. الآن انه بندس ده في جزء من المحلات يعني مما خشوا ليوم هذا ما حصل انه جاء مطر عامل رش كده انه هيعمل يعني من الـ من الـ من الـ أنا من الحلة للزراعة يعني كيلو مساوة كيلو يكب، والزراعة كمان موجود مساوة 3-4 كيلو والموية ما في والزراعة خلاص الناس وعدين جينوا ذات إنه جبس قادوا ومنتظرين إذا الله جاب المطر إنه بعد ذلك هيرجوا يقودوا مرة تانية زراعتهم وكده، لكن الخريب يعني تعبان جدا يعني تعبان السنة الخريب تعبان. وأنا بشوف إنه يعني الناس تحاول تضغط المنظمات والحكومة كمان يثني للمنظمات إنه المنظمات تجي تساعد الأمة دي، لأنه الناس دي اللي ما مترى خلاص وديهم بكون صعب. بشوف إنه المنظمات هذا خشى فيه سياسات كثيرة جدا يعني من الصعب إنه المنظمات تجي، لكن خلاص الله يجيب المنظمات إنه عشان تساعد الناس بطريقة كده الناس الحاجات يكون رخيصة من الايش والزيت وبس يعني دي الحياة اللي نحن قاعدين نستعمله في البلد هنا الايش بالذات. يعني الخريف السنة بتال يعني حتى مقابل شهر التزا والمطر ما في ونال للصوم التيرات في يدهم التيرات بتاعت الفول والسمسم حتى الايش وعدين كمان تيربوا انه مشي حاجة بتاعت متر وشوية، لكن يعني لسه الخريف لسه جدا لسه الخريف هو تعبان عموما يعني الخريف عموما تعبان.
ده كان مزارع من بندسي مناطق وادي صالح، ومنه بننتقل بيكم لمزارع تاني من السريف بني حسين.
الخريف طبعا في هذه السنة طبعا بدأ متأخر خاصة في المناطق الفاشلة الغربية عموما، يعني ممكن تقول كبكابية، سريف، سرب عمرة، وخاصة الحتات الشمالية خريف فيها بدأ متأخر ما زي الفترات السابقة. عباك في البداية كان في أمطار، لكن أخيرا يعني في الأيام الماضية دي الأمطار خفت أو قليلة جدا، حتى في الفطور يعني أمطار قليلة ما كانت بالصورة الكافية. يعني كثير من الناس يعني خلاص يعني بدأ يتخوف أنه تكون هناك أمطار خفيفة وغلة الإنتاج وكذا، فإحنا الناس يعني بدور تلفت انتباه الحكومة أن تضع احتياطات خاصة الخريف السنة دي. يعني وصحيح في معظم السودان أنه السنة هناك انخفاض في موجة الأمطار أو كده، لكن خاصة من دارفور أنا في تقدير الحتة دي لابد الناس تهتم بالحتة دي وتعملها تحوطان إن شاء الله. من حقيقة الناس زرعت بكميات كبيرة جدا يعني وأراضي واسعة، لكن حقيقة للآن الزراعة يعني حتى الآن العيش يعني ما طلع لفوق، يعني قصير جدا أو في خشم النبار ممكن تقول بكلامنا هنا، يعني العيش قصير جدا. وحتى الآن يعني ممكن تشوف المحراس يعني في حاله أحمر قاعد ما يتغطى بالخريف وكده. يعني أنا في تقدير الأمطار خفيفة جدا حتى الآن، حتى الجزات قصير جدا مقارنة بالسنوات الفائتة وكده في الفترة دي. يعني حتى الخريف يعني ممكن تقول في ولاية شمال دارفور دي في معظم المناطق حتى يعني دار السلام كلمندو مكدادة، فإحنا إن شاء الله نتمنى إنه المسؤولين في الدولة يعني يهتموا بالحتة دي ويضعوا لها حلول، يعني خاصة المخزون الاستراتيجي. أنا في تقدير الناس لو تهرب الحتة دي أو عمل احترازات مبكرة للناس يساعدهم كثير إن شاء الله.
أعزائي المستمعين، ديل كان مزارعين من مناطق مختلفة في ولايات دارفور الخمسة، كانوا بحكوا عن تفاصيل الخريف في مناطقهم، وفي حلقاتنا القادمة أن نتكلم مع المزارعين في المناطق المختلفة ما قدرنا نوصلهم. وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا هذه، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن القناة في لستة القنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة خاصة حول تشييد وبناء المحكمة الشعبية المحكمة الوسطى في كبكابية، التي تعتبر واحدة من أقدم المحاكم الشعبية في دارفور. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الشرطاي الطيب بكورة أحمداي رئيس هذه المحكمة عشان يحكي لنا عن تاريخ هذه المحكمة ودورها الفعال في السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة. أهلا ومرحبا بك الشرطاي الطيب في راديو دبنجا.
المحكمة طبعا افتتحها اليوم، شاركوا في فتح الفعاليات اللي هي المنفذين اليونيمت وفعاليات المجتمع الموجودين بكبكابية، كل الأجهزة الرسمية، جميع الصغار المزارعين وكل المنظمات اللي موجودة في المنطقة.
والمحكمة دي من بدري كانت شغالة؟
لا، المحكمة دي طبعا شغالة. المحكمة الوسطى دي عمرها أكثر من 1500 سنة منذ عهد السلاطين دارفور، والمحكمة دي أساسا هي نواة طبعا من أحد سلاطين دارفور. والمحكمة دي كانت يعني صح شغالة، يعني عندها مباني لكن مبانيها طبعا قدمت وكده، وبعد ما المباني دي قدمت وكده ويعني شفت أن يعني بقت بالية وكده، وبعد ذلك لما جاءت اليونيمت وزارة الموقع بتاعت المحكمة باعتبار أنها يعني محكمة قديمة منذ التاريخ وكده، لا تاريخ بعيد وكده، حاولت أصلا أنها ترمم لنا المحكمة دي، وشهدت لنا محكمة في نفس الهوش بتاعت المحكمة الوسطى اللي هي محكمة الشرطاي.
المحكمة بتختص بشنو؟
يعني هي كمان محكمة رسمية بتسلم حلها هذا المشاكل، يعني لها سلطات ضرب قضائية بتحكي وكده، وهي طبعا رئيس الإدارة الشرطاي المعني هو رئيس المحكمة المعنية. والمحكمة دي طبعا عمرها زي ما قلت لك أكثر من 15 قرن، يعني زي ما قلت لك أنه طبعا موزع بالحواكير من أحد سلاطين دارفور. ويمكن أنا الآن الشرطاي رقم 21 بالتسلسل الوراثي بالنسبه لإدارة غارسيا. إدارة غارسيا طبعا حدود الجغرافية طبعا معروفة، يعني بتشمل
محليتي كبكابيه وكره عمره. حدود الجغرافي طبعا من الناحيه الشرقيه، من الناحيه الشرقيه بحدها منطقه البكه في حدود بيننا وبين جبل مره، ومن الناحيه الجنوبيه اللي هي مع دار كرمه المتاخم اللي هي تابعه لجالي الولايه الوسطى، ومن الناحيه الغربيه اللي هي حدودنا مع المساليك، ومن الناحيه الجنوبيه الغربيه حدودنا مع دار مادة، ومن الناحيه الشماليه مع كتب. من رغم ان يعني الفور ده ممثل الغالبيه العظمى، لكن فيها مجموعه من القبائل الصغيره اللي عايشه في هذه الاداره منذ زمن طويل، فيها حوالي 22 قبيله. يعني الاداره هي عباره عن حكومه مصغره من عهد السلطنات السابقه، وطبعا الحواكير والحاجات دي والزوار من عهد السلاطين القدامى. والان طبعا المحكمه ذاتها مبنيه للاداره المعنيه. الحمد لله طبعا هو اليمن طبعا شيدت هذه المحكمه بالاشتراك مع جمعيه صغار المزارعين، هي المنفذه، هي اللي نفذت فتحت المحكمه، وهي طبعا من الظواهر الاجتماعيه اللي بتؤدي لتنفيذ العداله بين المجتمع. وكمان برضو انه يعني جدد التاريخ قديم، يعني عهدها منذ 1500 سنه. يعني الزين في المحاكم مثلا موزع من 30 دارفور. طبعا الحاجات دي كانت موزعه زمان من تره، وطبعا انه من هنا لهنا بيكون كده ومن هنا لهنا بيكون كده. وطبعا ده اداره الدارفيه اللي هي زي ما قلت لك الرقعه المسماه بالدارفيه، والمحكمه واقعه في نفس الاداره، وهي طبعا رئيس الاداره هو رئيس المحكمه المعنيه. ولك المحكمه دي طبعا في تاسيسها زمان كمان في عهد السلاطين القدامى المكدس، يعني الكتابه ما كانت شائعه، حتى كان في عهد اسلافنا القدامى كان بيتعاملوا بصفه الشجر باعتبار انه كطلب شجره معينه مكون موجوده في بيت الشرتاي او الحاكم اليماني، وهو بيدي شجره عباره عن كطلب على اساس انه المكدس الكتابه ما كانت شائعه. بعد ذلك حتى بالنسبه للمكاتبات الكبيره، المكاتبات الكبيره كانت بتكتبوها في جلود الغنم بالدوايا، وحتى بالمراسلات والحاجات كانت بتكون في جلود الغنم. بعد ذلك هو بعد ما تطورت المسائل هو بعد ذلك الناس انتقلوا لمساله الكتابه والمسائل، لكن زمان كان المحاكم اصلا بعدين كان زمان المحكمه هي اللي السلطه المعنيه. السجن المسائل دي كلها طبعا كانت تحت سيطره الشرتاي، والسجون من تمويلها للتغذيات وكده. هذا حكم الاعدام، حكم الاعدام طبعا هو بعد ذلك الناس برجعوا لرئاسه السلطنه. لما يصدر حكم بالاعدام برجعوا لرئاسه السلطنه، بعد ذلك رئاسه السلطنه هو اللي يعني بيتي بالتنفيذ هل ينفذ في المنطقه المعنيه ولا يرفعهم لرئاسه السلطنه، سواء كانت في تره او في شعبه يعني او في طرق.
اعزائي المستمعين، ده كان حديث الشرطي الطيب بكور أحمداي رئيس المحكمة الشعبية في كبكابية، وكان هو بيحكي عن تاريخ المحكمة ومساهماته في تحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة. وإلى هنا يكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا هذه، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.